بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما نزال في مبحث الأخلاق التي أصلها في كتاب الله تبارك وتعالى وحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أخلاقه العظيمة ما لا يعد ولا يحصى، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: وإنك لعلى خلق عظيم، قد أتى التنزيل فيه مادحا، فلساني بعده ماذا يقول. ويراعي قاصر عنه كما قصرت والله أعناق الفحول. وكنا نصل الفرع بالأصل في مبحث اتباعية التصوف، فبعد أن تحدثنا عن الجانب العملي الأول انتقلنا إلى الجانب الثاني الذي هو جانب الأخلاق، ويليه بعد ذلك حديث عن التعقل والتفكر، ويشمل تصديق بالعقائد المطابقة والموافقة لما عليه كتاب الله وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل بعض إخواننا القصة التي كنا نقلناها عن أبي جعفر الداني حين كان في دار إبراهيم بن عيسى، وكيف كان يقول في دعائه: اللهم إن كنت مدخل النار فعظم خلقتي حتى لا يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها موضع. فوهم هذا الأخ أن هذا من المزايدة، أي أنه يريد أن يكون أرحم بالخلق من رب الخلق، وهذا وهم لا أصل له، إذ الحق سبحانه وتعالى كلفنا أن نرحم، هو أرحم الراحمين، وآخر من يشفع يوم القيامة أرحم الراحمين، حينما تسع الشفاعات خلقا كثيرة، وبعد ذلك يشفع أرحم الراحمين، لأن شفاعة أرحم الراحمين هي أوسع الشفاعات، لكن الله سبحانه وتعالى كلفنا بالرحمة، فكلما استطاع الإنسان أن يرتقي في الرحمة فإنه يقترب من الرحمة العظمى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أرحم خلق الله. حتى إن الحاكم في مستدركه وهو يروي حديث الشفاعة روى عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يأتي مالكا خازن النار فيقول له ما خازن النار مالك: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية، أي من كثرة ما شفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقي لغضب ربه في أمته من بقية. وهكذا نجد أن أخلاق القوم رضي الله عنهم ورحمهم كانت موصولة بالأصول الخلقية عند سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الربط الخلقي بين الفروع والأصل يؤكد اتباعية التصوف وأعيانه وأهله. حتى القصة التي رويناها أيضا ونقلناها عن صاحب الحلية رحمه الله، حينما تحدث علي بن عبد الحميد الغضائري الحلبي وحكى كيف دق على السري الباب، وكان السري مشغولا بالعبادة مشغولا بالعلم، فكان فعل هذا الشيخ الحلبي كان فعله بمثابة إشغال وصرف للسري عما هو فيه. فما الذي قابله به السري؟ قابله بدعاء له، وقد تقدم الكلام من سماع هذا الشيخ للسري وهو يدعو ويقول: اللهم اشغل من شغلني عنك بك. فكان من بركة دعائه كثرة حجه ماشيا من حلب إلى مكة ذهابا وإيابا. وهذا موصول بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مسلم رحمه الله يروي في صحيحه ويروي الإمام أحمد في مسنده عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما أنا بشر، وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين شتمته أو سببته، أو أي عبد من المسلمين شتمته أو سببته، أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقابل المسيء بخير له، يقابل المسيء بتطهير ودعاء وأجر وارتفاع في الدرجة. فهذا الخلق موصول بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخلاق في حياة أعيان القوم رضي الله عنهم عجيبة. يروي السلمي في طبقاته عن أبي عثمان الحيري، وهو من أعيان القوم رضي الله عنهم ورحمهم: الناس على أخلاقهم ما لم يخالف هواهم، أي يسهل على الإنسان أن يظهر الأخلاق ما لم يكن ذلك مخالفا لهوى النفس. فإذا خولف هواهم، عندما يقفون موقفا يخالف هوى نفوسهم، بان ذوو الأخلاق الكريمة من ذوي الأخلاق اللئيمة. لأن الذي يمازج الطبع ويناسب الطبع ويألفه الطبع ربما يكرم الإنسان من يحب، وهذا هو من الأخلاق، لكنه عندما أكرم من أحب كان ذلك موافقا هواه وطبعه. لكن عندما يكرم الذي يكرهه، عندما يكرم الذي أساء إليه، عندما يكرم الذي لا يناسبه في طبعه ومزاجه، هنا في هذا المكان عند هذا المحل عند هذا المقام يظهر أصحاب الأخلاق. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن خلقه تابعا لمن يحسن إليه، إنما كان خلقه مع القساة والعتاة مثل خلقه مع أصحاب الرفق واللين. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأتي إليه الأعرابي فيجبذ رداءه حتى يؤثر ذلك في جسده الشريف، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتبسم ويضحك ويقول لهم: أعطوه. إذن لم يكن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انفعالا لإحسان الناس من حوله، إنما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحب فعل وتأثير في الآخر. مهما كان الآخر سيئا، مهما كان الآخر شديدا، مهما كان الآخر من الفظاظة بمكان، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبوع أخلاق. وهكذا كان القوم رضي الله عنهم على أثر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسيرته، وكانوا يقابلون المسيء بالإحسان. إذن أيضا ننقل عن صاحب الطبقات السلمي رحمه الله أنه سأل رجل حمدون القصار، وهو من أعيان القوم رحمة الله عليهم، قال: كيف أعمل؟ لا بد لي من معاملة هؤلاء الجند. فجاء وشكى إلى حمدون القصار، قال: هؤلاء الجند فيهم من يفسد، وفيهم من يعصي، وفيهم من لا يكون سلوكه على الوجه الأكمل الذي ينبغي عليه أن يكون السلوك، فكيف أتعامل مع هؤلاء؟ جاء إلى حمدون القصار يشكو إليه هذه القضية: كيف أعاملهم وهم عندهم من السلوكيات التي لا تناسبه، فماذا ترى لي؟ قال هذا السائل لحمدون: ماذا ترى لي؟ ماذا أجابه حمدون: هذه مدرسة الأخلاق. قال: إن كنت تعلم يقينا أنك خير منهم فلا تعاملهم. يعني هذه مصيبة كبيرة فيك، إن كنت ترى أنك خير منهم. هذا يعني أن الإنسان قد أصيب بعلة ينبغي أن يعزل، كما يصاب المريض بداء فينبغي عزله، فإذا اعتقد أنه خير منهم لا ينبغي أن يعاملهم، ولا ينبغي أن يختلط بهم، ولا ينبغي أن يكون بينهم. كثيرا ما يأتي إلي بعض إخواننا يقول: أنا أعمل في المصنع الفلاني، أعمل في المتجر الفلاني، أعمل وأرى من حولي سلوكيات لا تتناسب مع السلوك الحسن، مع السلوك الذي ينبغي أن يكون السالك صاحب السير إلى الله عليه، فكيف أفعل وهم يخالفون وهم. أنظر وأقول: يا سبحان الله، إذن كيف يمكن للإنسان أن يكون صاحب دعوة إلى الله إذا لم يستوعب الناس؟ كيف يمكن أن تفيض أخلاقه على الناس؟ كيف يمكن لقلبه المنور أن يلبس الناس الحلال إذا كان هذا الإنسان يتأثر من السلوك الفاسد ويصاب بالانزعاج عند هذا السلوك الفاسد؟ كيف يمكن له أن يكون مستوعبا للناس؟ هذه آفة خلقية. الذي يكون صاحب سير إلى الله ويسلك سلوك التربية ويسلك سلوك الأخلاق ينبغي أن يكون مستوعبا. أما ابن المنكدر وهو من أعيان القوم رحمة الله عليهم جميعا، فإنه دعي إلى الصلاة على رجل من العصاة، كان متلبس في المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. لكن ابن المنكدر ما الذي فعله؟ ذهب ووقف وأما الناس وصلى عليه. فقيل له: تصلي على فلان، هذا المشتهر بالمعاصي، تصلي عليه صلاة الجنازة بعدما مات؟ إيش قال؟ قال: إني أستحي من الله أن يعلم مني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. يعني رحمة الله واسعة، هذا مسلم لكنه ابتلي بالمعاصي، فلماذا لا أصلي عليه؟ والصلاة على الميت دعاء له، فهو في الصلاة عليه يشفع له، في الصلاة عليه يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويطلب منه المغفرة له، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. وهذا موصول بأصل في سلوك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقه. ألم يقول ربنا سبحانه لحبيبه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أي توجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لعل هذا يدخل السكينة عليهم، وعندما تدخل السكينة عليهم سوف تتغير أحوال قلوبهم، سوف تتغير أخلاقهم، سوف ينعكس هذا على السلوك، حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. ثم إننا نذكر ما قاله أبو عبد الله السجزي، قال: لا تعير أحدا بذنب حتى تتيقن أن ذنوبك مغفورة. لا تعير أحدا بذنب حتى تتيقن أن ذنوبك مغفورة. ومن منا يتيقن أن ذنبه مغفور إلا عندما يعبر من هذه الدنيا إلى الدار الأخرى؟ من منا يستطيع أن يجزم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له إلا إذا سمع السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا السلام الذي فيه تطمين الله سبحانه وتعالى لهذا العبد بأنك في أمان من العقوبة ومن السخط، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فإذا كان هذا الإنسان لا يطمئن، وإذا كان هذا الإنسان يبقى بين الخوف والرجاء، إذن كيف يمكن له أن يعير صاحب ذنب بذنبه وهو لا يدري ما الذي سيكون من حاله بعد ذلك؟ لعل صاحب الذنب هذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولعله هو يصاب والعياذ بالله بالبلاء، بلاء المعاصي والمخالفات. وقد حدثنا عن أستاذنا العارف الهاشمي رحمه الله، جاء إليه رجل فأكرمه الشيخ إكراما عظيما، فجاء إليه أحد إخوانه وقال له: يا سيدي، أنا رأيته منذ 20 سنة وكان ينظر إلى النساء، كان ينظر بريبة إلى النساء، وشهدت هذا الموقف المشين منه. الشيخ الهاشمي رحمة الله عليه التلمساني قال: الله، منذ 20 سنة تاب وأنت لم تتب؟ منذ 20 سنة تاب من ذنبه وأنت لم تتب من سوء الظن الذي تتلبس به؟ هكذا كانت أخلاقهم، وهكذا كانوا يرتقون إلى سدة معنوية خلقية لا يرتقي إليها الذي لا يسير في طريق التزكية والترويض. أما أبو جعفر ابن سنان وهو من أعيان القوم أيضا، فقال: أنت تبغض العاصي بذنب واحد تظنه. أنت سمعت أن هذا الرجل قد وقع في معصية وحفظتها واستقرت في ذهنك، أنت تبغض العاصي بذنب واحد تظنه، ولا تبغض نفسك مع ما تتيقنه من ذنوبك، فأنت موقن بأنك مذنب ذنوبا كثيرة ولا تبغض نفسك، وتبغض هذا الذي تظن أنه وقع في المعصية، وربما يكون ظنك مردودا عليك، ربما يكون هناك تأويل لفعله، ربما يكون هناك شيء من الإكراه، من الإلجاء، أنت لا تعرف ما الذي عليه هذا الرجل الذي تظن فيه، لكن أنت تتيقن أنك واقع في الذنوب، فكيف يغلب الظن اليقين؟ يقينك بذنوبك في مقابل ظنك بذنب وقع فيه أخوك. ولهذا قال سهل ابن عبد الله التستري رحمة الله عليه: من أراد أن يسلم من الغيبة فليسد على نفسه باب الظنون، فمن سلم من الظن سلم من الزور، ومن سلم من الزور سلم من البهتان. وهكذا يسير السائر في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى في طريق الأحواط، يسير في طريقه إلى الله تبارك وتعالى في طريق السلامة، وهو يحتاط لنفسه في طريق التربية والتزكية والأخلاق. ولعلنا نتابع إن شاء الله فيما يأتي. اللهم حققنا باتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، والحمد لله رب العالمين.